أبدع تمام بيان لاختصارك فيه. أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. فقوله أبدع هذا هو المقصد الأول من مقاصد التأليف، أن يأتي الإنسان بجديد لم يسبق إليه. والجديد نسبي لأنه بالإمكان أن يكون قد تعرض له شخص في موضع من المواضع أو تكلم عليه في مكان ما، لكن فتح أمامك أنت ذلك بابا واسعا أو أعطاك خيوطا يمكن أن تصل بها إلى غير هذا. فالإبداع نسبي دائما، ولهذا تجدون كثيرا من أهل العلم يقولون في ما أمن الله عليهم به من الفتوحات الربانية يقولون ولم أسبق إلى مثل هذا. قل ابن العربي رحمه الله لما يريد مسألة من المسائل الفقهية النادرة أو الأصولية يقول وهذا، قلت وهذا علم ما شم المالكية رائحته ولا تجاوز بلخ وخراسان، لأنه من علوم المشارقة ما وصل إلى المغرب نهائيا، هو أول من أوصله. قل ما شم أصحابنا رائحة هذه المسألة قبلي لم تتعدى بلخ وخراسان، لأنها سبق إليها في مكان من الأماكن دون غيره. ولذلك فإن صاحب القاموس عندما ألف قاموسه هو في واقع فيه إبداع، أنه أتى بالجديد من ناحية الترتيب والتأليف والتنسيق وغير ذلك. وقال الفيروزابادي في مقدمته القاموس لولا ما يمكن أن ينتقد لتمثلت بقول أديب معرة النعمان أحمد بن سليمان وإني وإن كنت لأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. لا أعدل عن ذلك وأتمثل بقول حبيب، وهو حبيب بن أوس الطائي أبو تمام، كم ترك الأول إلى آخر. هذا فيما يتعلق بالإبداع. ثم بعد هذا تماما يشير بها إلى الإتمام، إلى إتمام ما سبق. فكثير من المباحث يبدأها إنسان على حسب مستواه ووقته وتبقى محتاجة إلى التتميم، فيأتي من بعده لا يريد إبداعا ولكن يريد تتميما. والمفسرون الذين تمموا ذو عدد، فقد ذكرنا أن أحد تلاميذ الرازي كمل تفسيره، قد بلغ الرازي في تفسير قول الله تعالى إن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ومات عند تفسير هذا المقطع. كمل أحد تلاميذه تفسيره على نفس أسلوبه ومنهجه وما شرطه في كتابه. ومن ذلك ذكرنا عن السيوطي رحمه الله تتميمه لتفسير الجلال المحلي، ويحكى هذا عن عدد من الذين أكملوا التفاسير السابقين. لكن أبدع من أكمل الذي أكمل تفسير الرازي والسيوطي الذي أكمل تفسير الجلال المحلي، فإكماله ما جاء على نفس شرط المؤلف، ولو كان المؤلف حيا ما فعل إلا هذا، كما قال ابن علاء المودودي لما عرض عليه سيد قطب رحمه الله أعرض عليه بعض كتبه خصائص التصور الإسلامي، قال هذا الكتاب لو لم يقع في يدي مطبوعا مكتوبا لقلت هو من إنتاجي وقلمي. يوافق على كل ما فيه، فأسلوبه أسلوبه وأفكاره أفكاره، فجعله صورة لما في خاطره كأنه موافق لفكره ولكلامه، كل ما فيه مضمونا و ألفاظا وتعبيرا. ثم بعد هذا الثالث التفسير والشرح المذكور في قوله بياني أبدع تماما بياني. والذين اشتغلوا بتبيين أقوال من السلف هم المحشون وهم كثر. فمثلا على تفسير الزمخشري في الشاف حاشية الشيخ أحمد التي بيّن فيها ما وقع فيه من الأخطاء تبعا لمذهب المعتزلة، ومثل ذلك الحواشي على تفسير البيضاوي، ومثل ذلك حاشية سليمان الجمل على تفسير الجلالين السيوطي والمحلي، ومثل ذلك حاشية الصاوي أيضا على تفسير الجلالين. فكثير من كتب التفسير عليها حواشي. هذه الحواشي إما أن تكون بيانا لبعض ما أجمل فيها أو ما استشكل، أو ردا على بعض الأخطاء التي فيها وتقويما للكتاب. بعد هذا الاختصار والمشار إليه بقوله لاختصارك، فكثير من المطولات تعيا دونها همم قاصر الهمم، فيحتاج إلى ترخيصها واختصارها. ومن أعمال المعاصرين في مجال الاختصار لكتب التفسير واختصارات الشيخ محمد علي الصابوني لكثير من كتب الماضين، قد اختصر تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الألوسي وعددا من التفاسير، لخصها في كتب مستقلة ثم جمع زبدتها في كتابه صفو التفاسير. وكذلك سبقه الإمام الشوكاني رحمه الله، فقد ذكرنا أن تفسيره فتح القدير إنما هو تلخيص لكتاب السيوطي وكتاب القرطبي، جمع بين التفسيرين باختصار. ومثله ما فعل صاحب النهر الماد من البحر، فقد لخص الأمور المهمة من كتاب أبي حيان في النهر الماد. بل إن بعض المفسرين يضع تفسيرا كبيرا ثم يختصره بتفسير دونه، منهم من له تفسير كبير وتفسير صغير. لا يوجد شيء من هذه، لا يوجد تفسيران مطبوعان لأحد حسب علمي للسيوطي، فله تفسير كبير هو الدر المنذور، وله تفسير صغير هو التحبير، أقصد نعم الواحد كذلك له تفسير كبير والصغير يرحمه واحد النسابوري. في جمع، هذا الجمع بين ما تفرق في كتب العلوم الشتاء، وهو مقصد من مقاصد العقلاء في التأليف. والذين جمعوا من المفسرين ذو عدد كالخازن وغيره من الذين جمعوا فقط السيوطي مثلا في الدر المنثور ما ظهرت له شخصية، لأنه يجمع فقط فلا يحكم. فالجمع إذن مقصد مهم لذاته، لأنه يغنيك عن الرجوع إلى عدد كبير من المراجع، بل بعضها مفقود وبعضها لا تصل إليه إلا بشق الأنفس. ولهذا قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه إنه ألفه لولده ليغنيه عن شراء الكتب الطائلة الأثمان وعن إفساد وقته كذلك في دراسة ما لا يسمن ولا يغني من جوع، فلخص له جملة ذلك في كتابه ابن الجوزي في كتابه في تفسيره. كذلك قوله ورتب، ترتيب ما تفرق مقصد مهم كذلك من مقاصد العقلاء في التفسير، لأن كثيرا من العلوم تنتشر عباراتها فيشق استحضارها واستذكارها في الذهن لانتشار العبارات. فلو وضعت في نقاط مرقمة أو مرتبة لكان ذلك أسهل لحفظها وأيسر لها. أخيرا الإصلاح، وهو قوله أصلح يا أخي الخلل، إصلاح خلل وقع فيه السابقون، وهذا ما ذكر عدد من المفسرين أنه قصده، كالقرطبي ذكر أنه قصد التخلص من الإسرائيليات وإن كان قد نقل قليلا منها، لكن يمكن أن يكون هذا الشرط تشدد في ذهنه، وأن يكون المواضع التي ساق فيها بعض الإسرائيليات ألفها قبل أن يحضر في ذهنه هذا الشرط، لأن كثيرا من المفسرين لا يبدأون التأليف من بداية القرآن، لما يعرض أن يفسروا من مكان معين ثم يكملون. وقد تجدد بعض هذا بعد هذا بعض المقاصد، منها مثلا نظم المنثور، ومنها قنص الشوارد نادرة، جمع الشوارد النادرة، وكذلك الضبط والشكل لتصحيح الألفاظ، فهذه من مقاصد العقلاء في التأليف أيضا، وما ذكرها ابن هلال، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في قصيدته، الشيخ محمد علي في قصيدته التي يقرض بها شرح تلميذه محمد بن أبي مدينة اليلفي من العراق في المصطلح، يقول فيها هذه القصيدة: يحد ذو التأليف مقصوده حدا بسبعة أقسام يعدونها عدا، وإني أرى الشيخ الإمام محمدا يزيد كثيرا لن يطيقوا له جحدا، كضبط لما عروا إيضاح مشكل، ونظم لمنثور، وتقييد ما ندى، فيبديه درا في الطروس منظما، وينظمه عقدا ويحكمه عقدا، وذلك أن الشيخ أطولهم يدا وأرواهم أذنا وأوراهم زندا، وأسعدهم سعدا وأوعاهم حجا، وأرحمهم باعا وأسماهم جدا، وأمرأهم غيثا من الغوث نيله، فلا يدهك السعدان عنه ولا صد، فلا زال محسودا من أصل مؤيدا، ولا زال لسن الناس تحمده وحمده. إذن هذه هي المقاصد التي يقصدونها في التأليف. بالنسبة لمحمد بن أبي مدينة رحمه الله عليه، هو محمد بن أبي مدينة بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني، يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق من جهة أبيه، من جهة أمه فأمه فاطمة ابنة الشيخ بابا بن الشيخ سدية مجدد ليلم في قطر الشنقيط، وقد اعتني به من صغره فتربى تربية من نوع خاص، ودرس كثيرا من العلوم ومهر فيها، وبالأخص في علم العلل والرجال ومتون الحديث، وكان ذا حافظة قوية، اشتهر بذلك من بين أقرانه وبحدته وشدته بالمناظرة، حتى كان الناس يلقبونه بابن تيمية، انتشر هذا اللقب عنه، وهو من علماء أهل الحديث بمعنى السلفيين في البلاد، في بلاد شنقيط. قد توفي رحمه الله عن 82 سنة عام 1397 تقريبا. قد درس على كثير من الجلة العلماء الكبار، ومنهم شيخي محمد علي بن عبد الودود، وجده هو الشيخ بابا بن الشيخ سدي، وأبوه أبو مدينة الغوث بن الشيخ أحمد، وعدد من العلماء مختلف العلوم. ترك كثيرا من المؤلفات لم يطبع منها إلا كتب يسيرة، منها كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن حوزة السنة، مطبوع طباعة فيها بعض الأخطاء، لكنه جمع مفيد جدا، وكذلك كتاب آخر في أحكام الرضاع وما ينشر الحرمة منه وما لا ينشرها، وهو رحمه الله كان يميل إلى الاجتهاد المطلق، لم يكن مقلدا لمذهب من المذاهب على حال أهل الحديث، ولذلك كثيرا ما يخالف بعض علماء قطره، ويقع بينهم ردود وكتابات في هذا الشأن. ومن أهم مؤلفاته شرحه على ألفية العراقي في المصطلح، فقد جمع فيه كل ما وصلت إليه يده من كلام أهل المصطلح، ويثبت كلام المؤلفين من كتبهم ينقله باللغة. فلذلك يعتبر شرحه من أحسن شروح الألفية وأوسعها. وله لام غير مطوين لكنه مصور في مجلدين عندي، وله كتب أخرى مثل أرجوزة له في التقيد بالسنة وعدم التقليد، وأرجوزة كذلك طويلة في أخلاق العلماء وطلاب العلم. له مؤلفات كثيرة ويرثيه الشيخ محمد سالم حفظه الله عند موته بقصيدة يقول فيها: إن وجدي بخاتم الحفاظ ضاق عنه مجامع الألفاظ، لست أسام واقف الجد منه حين يدعو الإسلام أهل الحفاظ. ينصر الحق في حشود عظام كخطيب مفوه في عكاظ، يوثر اللين ما استقام له اللين، فإن حال مال للإغلاظ. ذو وفاء وذو إباء وذو علم وذو فطنة وذو استيقاظ، وسخاء بالمال والعلم والجاه، وصفح عن زلة الإحفاظ، وشطاط إذا يقوم خطيبا يتحدى طوامح الألحاظ، ووقار وحكمة واحتقار لغرور المستكبر الجواظ. نال من باب جده وأبي مدين حظا أناف فقر أحاضي، ومن الخال جد أبنائه الغر الميامين سر الاستحفاظ، شحذوا منه في مكافحة البدعة عضبا على الرقاب الغلاظ. لآخر القصيدة. ومراثيه كثيرة، فقد مات من غير مرض ومن غير ضعف أيضا، نعم، كان في قوته وشدته. نعم، ما أعرف محفظاته بالضبط، لكنني أذكره وأنا صغير يحدث في المجالس الطويلة، يجلس ويحدث من حفظه بالمتون والأسانيد مثلا ساعات متوالية دون تلكؤ ودون تغيير. وقد اشتغل بالحديث واشتهر به، حتى قال فيه الشيخ محمد سالم في أبيات يقول فيها في ذكر آبائه وإجداده، يقول: فاقوا في القديم معاصريهم وفقت رجال عصرك في الحديث. اسم الحديث ذكر عدد من المفسرين عند قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، خلافا في التفسير هل المقصود بذلك ما يرجع إليه ما في القرآن من الغيبيات. مثلا إذا جاء خبر بأن شيئا سيقع فهيئة وقوعه وزمان ذلك ومكانه، هذا هو تأويله ولا يعلمه إلا الله. أو أن معنى وما يعلم تأويله إلا الله أي صرف المتشابه منه عن ظاهره، لأن المتشابه القرآن يزول التشابه عنه بالتدريج فيحال علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كنت قديما في أيام الصبا حصل لدي التباس في مفهوم التأويل والتفسير عند أول الاشتغال بالدراسة والتفسير، فخاطبت الشيخ ببيتين في السؤال عن هذا، قلت فيهما: أريد فرقا دقيقا بين أوله وبين فسره بشرط الجمل، وهل سواء هما في قول خالقنا تأويله وكما هو ظاهر الجمل. الظاهر ما نقله الجمل حاشية. الشيخ قال العول كالعود في معنى وفي زينة، والفعل كالفعل في وزن وفي عمل، وعد بالضعف، والتأويل مصدره يرد لفظ لمعنى فيه محتمل، والفسر كشف المغطى، والإبانة كالتفسير ففهم فجل الفهم في المقل. وقد يراد بذا هذا فيحسبه من ليس يعرف ردفا فغنى عن جدلي بيتها كذا ما أحفظها محتمل لطول العهد به، لكن فيها بيان الفرق بين التأويل والتفسير على هذا الوجه. أما المقدمة التاسعة فهي عن فائدته، وفائدة علم التفسير هي فائدة العلم كله، لأن العلم فائدته الحقيقية هي العمل، فليس العلم مقصودا لذاته إنما يقصد للعمل به، ولهذا جاء في الأثرين العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلى الصحة. الشيخ رحمه الله يقول العلم من دون العبادة هبى لا يستقر فحر أن يذهب، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. ففائدة العلم العمل، وهو مرتب عليه، ولذلك قال البخاري رحمه الله في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فعلم التفسير فائدته العمل المقتضي للإيمان والعمل بآيات الأحكام، فيحكم الإنسان محكم القرآن ويؤمن بمتشابهه ويستمد منه أسلوب حياته كلها، فإنما يستمد ذلك من القرآن، فهو دستور المسلمين وهو أحدث الكتب بالله عهدا كما قال ابن عباس، ولذلك فهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء ولا تفنى عجائبه، وهو حبل الله المتين، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وفيه خبرنا وخبر من قبلنا وخبر ما يأتي بعدنا، والناس محتاجون إلى التنوير في مثل هذا، ولا يمكن أن يعرف هذا إلا من خلال التفسير. فهذه إذن فائدة التفسير وأهميته. وقد قال النقري رحمه الله وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب، وإنما يأتي من فائدته ومعلومه. بهذا يعلم أهمية علم التفسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قوما يأتون يقرؤون القرآن يحفظون حروفه ويضيعون حدوده، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم أو لا يتجاوز نحورهم، فهؤلاء حفظوا الحروف وضيعوا الحدود. وقد بيّن كذلك أن زمانه هو، أن الناس في زمانه في زمان كثير علماؤه قليل قراؤه، كثير من يقرأ قليل من كثير من يسأل قليل من يجيب، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه العلماء، فكل هذا يدلنا على أهمية التدبر في كتاب الله، وبالأخص أن التفسير لا يمكن أن يمتثل الإنسان ما أمره الله به من تدبر القرآن إلا بواسطته. الله تعالى يقول ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالحظ على التدبر فيه، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال التفسير. فهذه إذن فائدة هذا العلم. أما المقدمة العاشرة والأخيرة فهي مسائله، وأصل ذلك التبويب، أي تبويبه. والعادة أن هذه المقدمة إنما يحتاج إليها في العلوم التي لا تتقيد بشرح متن، فالعلوم التي تتقيد بشرح متن معين تبويبها وتبويب ذلك المتن الذي تتعلق به. فمثلا لو بحثت عن المسائل في النحو ستقول أولا التمييز بين الكلمات الاسم والفعل والحرف، ثم بعد ذلك الإعراب، ثم أوجه الإعراب وعلاماته، ثم بعد ذلك تركيب الجمل، التفريق بين المعرفة والنكرة، أنواع المعارف، ثم تركيب الجمل، ثم ما يعرض لها من النسخ، ثم بعد ذلك الجملة الفعلية فاعل والنائب عن الفاعل، اشتغال، تناسق، ثم بعد ذلك الفضلات الثمانية، ثم بعد ذلك المجرورات، تبدأ بالمجرور بالحرف، ثم المجرور بالإضافة، ثم إعمال المصدر، ثم إعمال اسم المصدر، ثم إعمال الأوصاف وأنواع الأوصاف، ثم بعد هذا التكميل للتعجب بما يشبهه هو نعمة وليس، ثم بعد هذا التوابع، ثم بعد ذلك مكمل الفضلات وهو المنادى وما يتحق به، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأعراب الفعل بالخصوص والجوازم والنواصب وأدوات الشرط غير الجازمة، ثم بعد هذا ما يكمل الكلام من الحكاية والعدد ونصبه للتمييز أو جره له، ثم بعد هذا المباحث الصرفية تبدأ ما ينصرف وما لا ينصرف، ثم الجموع، جموع التكسير، ثم النسب والوقف والإمالة والتصريف والادغام ومخارج الحروف. فهذه هي مسائل النحو التي تدرس فيه، وهذه تختلف الكتب في تقديم وتأخير بينها، لكن هذا الذي ذكرناه الآن هو فلسفة النحو التي سار عليها جمهور المؤلفين من النحويين مثلا بعد ابن مالك في عصر ابن مالك وابن دونه. أما في التفسير فلا يمكن أن نضع هذا، لا يمكن أن نضع له هذا التقسيم، لكن نقول إن المعاني التي عليها مدار القرآن أساسا هي أركان التشريع، أولا العقائد وما يتعلق بالتوحيد، ثانيا التشريع وما يتعلق بالأحكام، ثالثا الأخلاق، رابعا القصص والوعظ، خامسا إشراط الساعة ومشاهد القيامة وما يتعلق بذلك، سادسا ما ينظم حياة الناس من العلوم التي هي محل للاكتشافات الجديدة ونحو هذا، وهذا منه ما يتعلق بالطبائع، ومنه ما يتعلق باللغات، ومنه ما يتعلق بالأحياء، وغير ذلك مما يشمله القرآن. هذه ستة متناسبة مع عد الآي، فآي القرآن 6000 وزيادة قليلة، مختلف في تلك الزيادة، لكن 6000 هي الأصل، زيادة قد أشرنا إليها من قبل لاختلاف العد فيها، فكل 1000 تناسب معنى من هذه المعاني الستة التي ذكرناها. ويمكن أن نرتب المسائل ترتيبا آخر، فنقول إن علم التفسير ينقسم إلى مقدمات وأصل، فالمقدمات هي ما يضعه المفسر بين يدي اشتغاله بالعلم، وهي تنقسم إلى قسمين، مقدمة كتاب ومقدمة علم. فمقدمة الكتاب التي يذكر فيها المؤلف شروطه في الكتاب ومنهجه فيه وسبب تأليفه له، ومقدمة العلم هي ما يتعلق بمصطلحات التفسير عموما، مثل أن يتكلم عن الحروف السبعة والخلاف فيها، يتكلم فيما يتعلق بترجمة القرآن، يتكلم في القول في القرآن بالرأي، في تفسير القرآن بالأثر ونحو هذا. فهذه هي المقدمة، ثم بعد ذلك الأصل، والأصل هو تفسير كل سورة من القرآن على حدة، وكل سورة من القرآن ينبغي أن يبدأ تفسيرها بالربط بينها وبين سابقتها ببيان وجه المناسبة في الترتيب، ثم ببيان هل هي مكية أو مدنية وتاريخ نزولها، ثم بعد ذلك ببيان تناسب آياتها ومقاطعها. وإذا استطاع الإنسان أن يبرز محور السورة والمعنى الأهم فيها مثل ما فعل سيد قطب رحمه الله، هذا مهم أيضا. ومن السور ما يكون طويلا يتناول محاور كثيرة كسورة البقرة وسورة النساء مثلا وسورة المائدة، فهذه لها محاور كثيرة تشريعية وأخلاقية وردود ومجادلات لطوائف مختلفة، فيبين الإنسان هذه المحاور ويذكر الارتباط والمناسبة بين المقاطع، ويذكر كذلك سبب النزول إن كان للسورة سبب نزول واحد فليذكره في مقدمة، وإن كان لكل مقطع منها سبب نزول مستقل ليبين ذلك عند ذلك المقطع بخصوصه، فيجعل كل مقطع بمثابة سورة كاملة. وفي الأخير بعد أن يريد أن يصل إلى النص، لا بد أن يتكلم عن الألفاظ وطرق قراءتها وأن يبين الأوجه المتواترة في القراءة، ثم بعد ذلك ينسب هذه القراءات إلى القراء الذين اشتهرت قراءتهم لها، ويبين أوجه الاختلاف بينها، هل هو مؤثر في المعنى أو غير مؤثر، وهل هو هل بعضها مفسر لبعض، ثم أوجه الإعراب في الآية كلها. وهذا ينبغي التركيز فيه على الكلمات التي تختلف الدلالة باختلاف أوجه الإعراب فيها. أما ما يتعلق برفع الفاعل ونصب المفعول، هذه أمور معهودة معروفة لدى الناس، لا ينبغي مفسرا تأخذ جزءا كبيرا من وقته واهتمامه. لكن ما يتعلق بالجار والمجرور ومتعلقه المحذوف ونحو هذا، هذه من الأمور التي يركز عليها في تفسيره لأن بها فهم النص. ثم بعد هذا التحليل البنيوي للفظ للألفاظ، يأخذ قطعة من مثلا آية أو آيات مقطع فيحلله تحليلا بنيويا، فمع كل كلمة يذكر ما يناسبها من ذلك التحليل، كل جملة يبين متعلقات الفعل، أين المبتدأ، الخبر، ما يتعلق بتركيبهما، لماذا اختير هذا اللفظ بالخصوص لهذا الموضع، ما هي الألفاظ التي كانت محتملة أن تضع في هذا المكان وقد اختيرت هذه الألفاظ عنها، وجه الإعجاز في ذلك، وجه البلاغة فيه. والتركيز على الجانب البلاغي والإعجاز التشريعي مهم جدا، وكذلك التركيز على الجوانب العلمية إن كان الإنسان أهلا لهذا، مثل ما يتعلق بالعظمة، بعظمة الله من خلال عظمة الكون وعظمة إتقان الصنعة وما تشير إليه الآيات الكثيرة في هذا الباب. ثم بعد هذا ما يستنبط من المقطع، وليس على ذلك آخرا، وينبغي أن لا يمسجه بتفسير الكلمات والتحليل البنيوي لها، بل يتوصل إليه في النهاية. والاستنباطات ينبغي أن يدرس فيها ما يؤخذ منها من الفقه والأصول والدلالات المختلفة فيجعلها في الآخر. وينبغي له أن لا يميل مع المذهب الفقهي، لأن ذلك يقتضي منه تعصبا ويقتضي منه أن يحصر معنى الآية فيما ذكر. ولهذا فإن السيوطي رحمه الله كان موفقا في كتابه لإثليل استنباطات التنزيل حين لم ينسب مذهبا من المذاهب إلى القائل به، يأتي بالآية يقول قول الله تعالى كذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أي أخذ منه كذا وأخذ منه كذا، سواء كان ذلك الأخذ صحيحا أو ضعيفا أنا لا يعني لهذا، أنا أبين لك وجه الاستنباط كيف استنبط العلماء هذه الآية وما استنبطوا منها. ولذلك بالإمكان أنا أتكلم في نفس الآية في موضع استنبط منه العلماء حكما، وفي الموضع الذي يليه استنبطوا حكما مخالفا للسابق، وحينئذ نبحث عن أوجه الجمع وأوجه التفريق. ثم بعد هذا الأحسن بالمفسر أن يضع في نهاية كل مقطع ما يؤدي إلى الربط الذهني، سواء كان بأسئلة محددة عما سبق تبين مدى استيعاب الناس له، يضعها في آخر كل مقطع، أو بالتخلص للوصول إلى الموضوع الذي يليه. وهذا الذي سار عليه جمهور المفسرين، يأتون في آخر الكلام بما يربطه بالموضوع الذي يليه. وأهل البلاغة يقسمون السورة في الأصل إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المقدمة، والقسم الأوسط الصلب، والقسم الآخر الخاتمة. يقول السيوطي رحمه الله في عقود الجمال: ويطلب التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن بالتأمل بان له كل خفي وجلي. قد ختم هو كتابه بهذه الخاتمة الجميلة. بهذا نكون قد أتينا على المقدمات العشر في علم التفسير، ونصل هنا إلى أمر مهم، وهو أن الدارس لعلم التفسير غير المفسر، فالمفسر هو الذي شغلنا وأخذ جمهور وقتنا، أما الدارس فهو الطالب، والطالب لا بد أن يعرف قدره وأن يجلس دونه. رحم الله امرأ عرف قدره وجلس دونه، ومن هنا عليه أن لا يتجاوز طوره ولا يتعداه. فكيف يتم ذلك؟ إنما يتم بالانتخاب والاختيار، يختار المناسب له وهذا الاختيار في العادة لا يكون إلى الطالب وإنما يكون لشيخه. الشيخ الذي يختار يدرس التفسير في المسجد لا بد أن يختار لأهل المسجد الكلام الكتاب الذي يعرف أنه مناسب لمستواهم ولوقتهم، ولا يجبرهم على كتاب ليس على مستواهم أصلا ويوقعهم في إشكالات وحرج كبير. ومن هنا فالعادة أن طلاب العلم على ثلاث مستويات: المستوى الأول المبتدئون، وهؤلاء ينبغي أن يأخذوا من التفاسير ما سهل وخف مثل تفسير الجلالين وتفسير السعدي وتفسير ابن جزي وتفسير النسفي، فهذه التفاسير المختصرة السهلة وهي متكاملة فيما بينها. فمثلا المقدمات، أحسن شيء في مقدمات التفسير ما لخصه ابن جزي في مقدمة تفسيره، وهذا يغنيهم عن الخوض في المقدمات الطويلة مثل ما ذكرها ابن جرير الطبري والقرطبي في تفسيرهما. فالمقدمات التي ذكرها ابن جزي هي فوق العشرة، ينبغي لكل مشتغل بعلم التفسير أن يثبتها في دماغه لأنها تعينه كثيرا على هذا العلم. ومثل ذلك مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، هذه ذكر فيها بعض القواعد المهمة في التفسير يفهم بها الإنسان كثيرا من الأمور، مثل قوله: إن تفسير السلف ليس تفسيرا لكامل المعنى وإنما هو تفسير جزئي. هذه قاعدة ركز عليها شيخ الإسلام في هذه المقدمة وأتى عليها بكثير من الأدلة. قال: إن تفسير السلف هو بمثابة من قال لك ما الخبز فأخذت خبزة فرفعتها فقلت هذا خبز، فليس معناها أنك تزعم أن ما في الدنيا من الخبز محصور فيما في يدك، بل المعنى أنك تريد أن تفهمه وقد فهمه الخبز بمجرد رؤيته. لهذا مثل الذي لا يعرف لغة العرب فسألك ما التمر فأخذت تمرة فرفعتها قلت هذا التمر، يفهم بهذا التمر وليس معناها أنك أنت تقصد الحصار التمر فيما رفعته. ولذلك فقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هو المؤذن، هذا تفسير جزئي ولا تقصد به أن هذا معنى الآية مطلقا، معنى من هؤلاء المؤذنون فهم يدعون إلى الله ويقولون أحسن القول، فهو دعا إلى الله حيث قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين كبر الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. عائشة رضي الله عنها في المؤذن فعلا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن لا يقتضي هذا الحصار معنى الآية في هذا المثال. المستوى الثاني هو المستوى المتوسط، بعد أن يقرأ الإنسان هذه الكتب المختصرة الملخصة لا بد أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى الحد الأوسط، وهذا يحسن فيه تفسير الشوكاني فتح القدير، وإذا جمع الإنسان معه تفسير ابن كثير ونحو ذلك فهذا مفيد له، ولو ضم إلى ذلك أيضا تفسير البيضاوي أو أبي السعود فإن ذلك مما ينفعه كثيرا. وهذه المرتبة يقصد بها زيادة الاستيعاب وفهم توجهات المفسرين ومدارسهم المختلفة، وكذلك تحفيز الهمم للازدياد من العلم، والمرحلة الأخيرة وهي التي يكون الإنسان فيها مستعدا للتأليف في التفسير، هذه يركز فيها الإنسان على تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن عطية وتفسير أبي حيان. فهذه الكتب الجامعة الكبرى، وهذا المستوى الأعلى للتفسير. وإذا كان الإنسان يريد أن يهذب لسانه وأقواله فليختار مع هذه بعض كتب المتأخرين لأسلوبه مستهل، مثل كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحرير التنوير، فأسلوبه أسلوب عصري رصين وهو ميسر مسهل. وإذا أراد كذلك أن يجعل نفسه مستوعبا للجانب الفكري في القرآن فلا غنى به عن كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، والذي يريد أن يجعل مقدمات للسور كما ذكرنا أنه ينبغي أن يكون من شأن المفسر دائما لا بد أن يرجع لهذا الكتاب لا غنى به عنه. فإذا هذه هي المستويات الثلاث المعتادة في التفسير، وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. بالنسبة لتفسير الثعالب، هذا التفسير تفسير أدبي يعتني بالأسلوب، لأن المؤلف كذلك أديب، فهو من مشاهير الأدباء، هو مؤلف كتاب يتيمة الدهر، ومؤلف كذلك كتب كثيرة جدا، مؤلفاته الآن مطبعة تقريبا 16 كتابا في الأدب فقط، مؤلفات ثعالبي مطبعة. نعم، بالإضافة إلى أنه مؤلف أيضا فقه اللغة، وله كتب كثيرة مطبوعة الآن في كلهم شتى. نعم، مثل السائر، وله أحسن ما سمعت، وله النكات، وله التعمية، وله كثير من الكتب المطبوعة. نعم، لا في شرحه المفاضلة بين الأحسنين، له كتب كثيرة. كذلك التفاسير غير هذا، مثل تفسير ابن الفرس، وهو مختص بآيات الأحكام، أحكام القرآن فقط. والثعلبي تفسيره يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه بالغ فيه في تأويل الصفات حتى كاد يصل إلى مستوى الاعتزال، وأنا ما قرأت كتابه هذا. تفاسير المتقدمين لا حصر لها، أعداد هائلة جدا. مثلا تفسير أبي الليث السمرقندي، تفسير الإمام السلطان العلماء العز بن عبد السلام، والليث تفسيره مطبوع في مجلد واحد. نعم نعم، بالنسبة لتفسير السلطان العلماء مخطوط الآن، يحقق في رسائل الدكتوراه. تفسير الواحد الكبير كذلك موجود مخطوط. كتب معاني القرآن هذه مختصة بالألفاظ، مثل غريب القرآن، معاني القرآن الفراء وغيرها، هذه تعتني بالنحو، وتعتني بالنحو والصرف. نعم، ما فيه تفسير اختص بأصول الفقه فقط، لكن كتاب الفخر الرازي ذكر فيه كثيرا من المسائل الأصولية والمناظرات الجدلية الأصولية، واعتنى بهذا الجانب في مجال الأصول، من أحسن الكتب هذا الكتاب، بالإضافة إلى أن القرطبي يعتني كثيرا من مسائل الأصول، وكذلك ابن العربي في أحكام القرآن يقسم المسائل، مسائل عقدية، مسائل فقهية، مسائل أصولية.